الإشارات وشي جدك يسجل حاجة كما هو جد حالة
الكاميرا
صار ما يسجل شيء من السيارة بسيارة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، باب الغسل من الجنابة. قال: وإذا أجنب غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثا يروي بهن أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار، ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، فإن أسبغ بدونها أجزأه. وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روت أصوله. قال رحمه الله: باب التيمم. قال: ويتيمم في قصير السفر وطويله، إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه، والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت، فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت. قال: والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب، وينوي به المكتوبة، فيمسح بهما وجهه وكفيه، وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه. وإذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء، غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء. وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها، وصلى به فوائد إن كانت عليه والتطوع، إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. قال: وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم وصلى، ولا إعادة عليه. وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه. قال: وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج منها فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة. قال: وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها. باب المسح على الخفين. قال: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء. ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. قال: ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع. قال: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع، ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين، وهما العظمان الناتئان، وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، وإن كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما، ويمسح على ظاهر القدم، فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء. باب الحيض. قال: وأقل الحيض يوم وليلة.
قال المؤلف: باب الغسل من الجنابة. رغبت الشريعة في أن يكون المنتسبون إليها على أكمل الوجوه، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة في تطهير أبدان المؤمنين وتنظيفها بأنواع من الوسائل، من ذلك مشروعية الغسل، والمراد بالغسل إمرار الماء على جميع البدن. والغسل له أسباب توجبه وأسباب يستحب معها، كما تقدم معنا بيان شيء من أسباب إيجاب الغسل. وقوله باب الغسل من الجنابة، المراد به صفة هذا الغسل وكيفيته. وقوله من الجنابة إنما أراد به الأصل، لأن الغسل له أسباب متعددة منها الجنابة، والجنابة أحد الأسباب. فلو كان هناك غسل من حيض أو من نفاس أو غسل لإسلام الكافر أو غسل من الجماع بدون إنزال لعد الجميع واستعمل معه ما يستعمل في الكيفية التي ستأتي معنا في هذا الباب. ومن هنا باب الغسل من الجنابة، يعني أن سببية، من هنا سببية، كأنه قال الغسل الذي سببه الجنابة. وهذا على سبيل التمثيل كما تقدم، لا على سبيل الإحاطة. والجنابة إذا وردت على العبد وجب على الإنسان أن يغتسل منها. المراد بالجنابة خروج المني دفقا بلذة، فمن خرج منه المني دفقا بلذة وجب عليه الغسل وعد مجنبا. وقد قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، أوجب عليهم الطهارة بغسل جميع البدن. إذا تكرر هذا فإن الغسل من الجنابة له كيفيتان. الأولى كيفية كاملة تامة، بحيث يفعل الإنسان فيها الغسل على أكمل الوجوه، بما يشمل فعل المستحبات والمسنونات. وهناك صفة مجزئة يقتصر فيها المكلف على أقل ما يجزئه في الاغتسال. أما الاغتسال الكامل فقد ذكر له المؤلف صفات. الصفة الأولى أن يغسل الإنسان ما أصابه من الأذى، يعني ما لحق من المني والمياه التي تخرج من فرج الرجل أو من فرج المرأة فإن الرجل يغسله. فإذا وقع شيء من ذلك على الفخذين أو غيرهما ابتدأ الإنسان بغسله. الأمر الثاني أن يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، يبتدئه بالمضمضة ويختتمه بغسل القدمين قبل أن يعم الماء على جميع بدنه. وقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة بأن الوضوء الذي يكون قبل الصلاة يكون بدون غسل الرجلين، لأنه قد ورد في الحديث أنه توضأ ثم اغتسل ثم تنحى جانبا فغسل قدميه. قالوا فدل هذا على أن الوضوء السابق للاغتسال ليس فيه غسل للقدمين. وفي هذا الاستدلال لي نظر، لأن الأصل في كلمة توضأ وضوءه للصلاة أن يكون عاما شاملا لجميع أعضاء الوضوء بما فيها الرجلان. الأمر الثالث إفراغ الماء على الرأس ثلاثة، يروي بذلك أصول الشعر، يفرغ الماء على رأسه ويصبه صبا كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفقد شعره ليصل الماء إلى أصول الشعر، فمتى وصل الماء أجزاه ذلك. وأما بالنسبة لدلك الرأس أو بالنسبة لتحريكه أو غسله بشيء من المنظفات هذا لا يجب فيه غسل الجنابة. الأمر الرابع يفيض الماء على سائر جسده فيعم بالماء بقية الجسد بحيث لا يترك شيئا من أعضاء البدن ولو كان قد غسله قبل ذلك. مثال هذا يتوضأ قبل الاغتسال فيغسل ساعديه، عند إفاضة الماء على جميع البدن يقوم بغسل الساعدين مرة أخرى ولا يكتفي بالغسل الذي غسله، هذا في الغسل المجزئ. ثم بعد ذلك يستحب له أن يتنحى جانبا وأن يغسل قدميه، وظاهر هذا أن الدلك غير مشترط كما قال بذلك جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، لأنه لم يأتي دليل يدل على وجوب الدلك في الاغتسال، فدل هذا على أن الدلك ليس بواجب. هذا هو الغسل الكامل. وهناك صفة أخرى للغسل هي صفة الغسل المجزئ الذي يقتصر فيه الإنسان على أقل ما وجب عليه، وذلك يكون بغسل البدن مرة واحدة بالماء بما يعم الرأس والجسد، ولا يشترط أن يكون معه وضوء، ولا بد في الغسل المجزئ أن يكون معه مضمضة واستنشاق كما قال بذلك أحمد وطائفة من أهل العلم. ودليل هذا دليل إيجاب المضمضة والاستنشاق عدد من الأدلة، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتوضأ فليستنثر ولا يكون استنثار إلا بعد استنشاق، فدل هذا على أنها متعينة في الوضوء وأنها من ظاهر البدن وليست من باطنه، فلازم غسلها عند غسل الوجه. ويدل على هذا محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلم يكن يترك صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق. ويدل عليه أيضا أن المرأة لو وضع في داخل فمه طعاما ولم يدخله إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك، وما هذا إلا لأن الفم والأنف من ظاهر البدن، فإذا كانت من ظاهر البدن وجب غسلها في الوضوء والاغتسال. متى يكون الغسل مجزئا عن الوضوء؟ نقول يكون الغسل مجزئا عن الوضوء عند وجود أمرين. الأمر الأول أن يكون الإنسان على جنابة، لأنه إذا رفع الغسل الحدث الأصغر فإنه يرفع الحدث، إذا رفع الغسل الحدث الأكبر فإنه يرفع الحدث الأصغر، وأما إذا لم يكن محدثا حدثا أكبر فإنه حينئذ لا يجزئه أن يكتفي بالغسل عن الوضوء، لأن الغسل غسل الجنابة إنما رفع الحدث لكونه يرفع الأكبر فرفع الأصغر، وأما ما لا يرفع الحدث الأكبر فإنه لا يرفع الحدث الأصغر. ولذلك فإن من اغتسل للتبرد فلا يصح له أن يعتبره وضوءا، ومن اغتسل أيضا غسلا مستحبا فإنه لا يصح أن يعتبره وضوءا. مثال ذلك من اغتسل للجمعة لا يجزئه هذا الاغتسال عن الوضوء. الشرط الثاني أن ينوي باغتساله رفع الحدثين الأصغر والأكبر، فإنه إذا لم يرمي
فإنه إذا لم ينوي رفع الحدثين فإنه لا يرتفع الحدث الأصغر ولو نوى ارتفاع الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما دام أنه لم ينوي رفع الحدث الأصغر فإن الحدث الأصغر حينئذ لا يرتفع. قال المؤلف: وكان تاركا للاختيار، يعني أن من اغتسل الغسل المجزئ أجزأه ذلك، لكنه ترك الأفضل والأكمل وهو الغسل الكامل. ما مقدار الماء الذي يستعمله الإنسان في الوضوء وفي الغسل؟ نقول: الأفضل والسنة والمستحب في الباب أن من توضأ يقتصر على مد، والمراد بالمد ملء اليدين والكفين المعتدلتين، وقد قدره المؤلف برطل وثلث بالعراقي، والعراقي وحدة من وحدات الوزن، الرطل العراقي وحدة من وحدات الوزن كان يستعمل في الزمن الماضي، ويختلف الرطل العراقي عن غيره في الوزن. وتقدم معنا أن المد ملء الكفين المعتدلتين، وهو كذلك ثلث الصاع، الصاع معروف، وقد قدره طائفة من الفقهاء بالرطل، وفي ظني أن هذا لا يصح، لأن الرطل وحدة للثقل، بينما المد وحدة للحجم. ومن المعلوم أن السلع تختلف أحجامها ولو تساوت أوزانها، فكم من سلعة تكون ثقيلة ويكون حجمها قليلا ووزنها كثيرا، وهكذا بالعكس. ومن ثم فإن الأولى تفسير هذا بوحدات الحجم. قال: ويغتسل بالصاع، يعني أن المستحب في الاغتسال أن يكون بالصاع، والصاع وحدة للحجم، وهي التي تخرج أو يخرج بها في زكاة الفطر، والصاع ثلث، والصاع لتر وثلث، صاع لتر وثلث. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، فإن أسبغ الإنسان وضوءه أو غسله بدون المقدار الذي ذكرت فإن هذا يجزئه، وإنما الأول على سبيل الاستحباب. المرأة في الغالب تقوم بتظفير شعرها، فعند الغسل يشق على بعضهن نزع هذه الظفائر وفكها، ومن هنا جاءت الشريعة لأن المرأة إذا اغتسلت من الحيض لم يلزمها فك الظفائر، وجاز لها أن تغتسل ولو كان شعرها غير منقوض. إذن عندنا نقض المرأة شعرها للاغتسال، وهذا على صنفين. تقدم معنا أن الإنسان المغتسل يجب عليه أن يروي أصول شعره وأن يصل الماء إلى أصل الشعر، وفي من وضع على رأسه هذه الظفائر قد لا يتمكن، ولذلك هل نطالب المرأة بأن تنزع الظفائر ليصل الماء إلى أصول شعرها؟ نقول: هذا على حالتين. الحالة الأولى ما يكون سببه طويل المدة، فالفقهاء يرون في هذا الصنف أنه يفك الظفائر وينقض الشعر، وهذا هو مذهب أحمد خلافا لطائفة كثيرة من أهل العلم. وذلك أنه ورد في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن نقضي المرأة لشعرها من الجنابة فلم يطالبها بنقض الشعر. وروى بعض الرواة الحديث فزاد فيه والحيضة. فطائفة قالت نرجح بين هذه الروايات فإذا رجحنا وجدنا أن من روى الحديث بدون هذه الزيادة أكثر، لكنها زيادة من ثقة، والأصل في الزيادة من الثقة أن تكون مقبولة. ثم القول بالترجيح بين الروايتين لا يصار له إلا عند إمكان الجمع، الجمع ممكن بأن يكون هناك محلان للحكم، ذكر أحدهما في حديث والآخر في حديث آخر. والحالة الأخرى حالة الجنابة، في حالة الحيض حالة الجنابة، حالة الأخرى حالة الجنابة. فإذا اغتسلت المرأة عن الجنابة لم يلزمها نقض شعرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهذا. إذا ترجح لدينا، إذا عرفنا أن المسألة فيها جانبان، الأول حال الجنابة، هذا نقول أن المرأة إذا اغتسلت لم يلزمها نقض شعرها، وجاز لها أن تغتسل ولو لم ينقض الشعر متى روت أصول الشعر، أوصلت الماء إلى أصل الشعر. فإن قال قائل بعض النساء تجمع شعرها بعد الجماع وقبل الاغتسال، بعد الجماع وقبل الاغتسال، فنقول في هذه المسألة لا يلزمها أن تنقض شعرها، ذلك لأن اللفظ الشرعي ورد في مسألة انتقاض نقض المرأة لشعرها، ولم يفرق بينما إذا كان تظفيره قبل الجماع وبعده، ولم يشترط لترك المرأة لنقض شعرها أن تكون على غير جنابة. فدل هذا على أن المرأة إذا نقضت شعرها بعد الجنابة جاز لها، إذا جمعت شعرها وظفرته بعد الجنابة وقبل الاغتسال فإنه لا يلزمها نقض هذا الشعر. ثم ذكر المؤلف باب التيمم، والمراد بالتيمم الضرب على الصعيد الطاهر عند العجز عن استعمال الماء أو عدم إمكانه. والتيمم لا يشرع إلا عند عدم القدرة على استعمال الماء، أما من كان قادرا على استعمال الماء فلا يجوز له أن يتيمم، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل هذا على أن من وجد الماء لم يلزمه، وأن من وجد الماء لم يجز له التيمم. والتيمم وردت النصوص بمشروعيته على جهة الإطلاق، فلم تفرق بين حال السفر وحال الحضر، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم يشترط أن يكون المرء في سفر طويل، ومن هنا فإن التيمم يثبت حتى في السفر القصير، وحتى على الصحيح في الموجود في المدن، كمن كان محبوسا لا يجد ماء، وكمن كان مريضا يضر استعمال الماء ببدنه فإنه ينتقل إلى التيمم. ويشترط للتيمم عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون وقت الصلاة قد دخل، فلا يصح للإنسان أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين. ووقت البحث عن الماء وأول وقت دخول الصلاة، فقبل ذلك لم يوجد وقت التيمم فلا يصح تيممه. والقول بذلك هو مذهب أحمد والشافعي. وقال طائفة من الفقهاء بأنه يجزئ التيمم قبل الوقت، واستدلوا على ذلك بعدم وجود الدليل الذي يدل على اشتراط أن يكون التيمم في الوقت. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فدل هذا على أنه يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت. وهذه المسألة وقع الخلاف فيها بناء على الخلاف في مسألة هل التيمم مبيح أو رافع مؤقت. فمن قال بأن التيمم مبيح قال: يشترط أن يكون التيمم في أثناء الوقت، ومن تيمم قبل الوقت لم يصح تيممه. ومن قال بأن التيمم رافع مؤقت للحدث، مؤقت بوجود الماء، قال بأنه لا يلزمه أن يكون تيممه بعد دخول الوقت. وهذا القول الثاني أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم بأنه طهور، ولا يكون طهورا إلا إذا رافع الحدث. فقال: الصعيد الطيب طهور المسلم. أيضا يشترط عند الفقهاء أن يكون المرء الذي يريد التيمم قد طلب الماء فأعوزه الماء. أما إذا لم يطلب الماء قالوا فإنه يمكن أن يكون الماء بقربه، وبالتالي يصلي بدون وضوء مع قدرته عليه، فتكون صلاة باطلة. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وقال طائفة بأنه لا يلزمه البحث عن الماء، فلمتى غلب على ظنه أنه لا يجد الماء جاز له التيمم. وفي هذا القول نظر، فإن الله قال: فلم تجدوا ماء، دل هذا على ارتباط الحكم بفقد الماء، ولا يكون فاقدا للماء إلا إذا بحث عنه فلم يجده، أما من لم يبحث لا يقال بأنه فاقد. إذا كان الإنسان عادما للماء فهل يصلي بمجرد دخول الوقت أو يلزمه أن يؤخره إلى آخر الوقت لعله يجد الماء؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، وذلك أنه قد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عن المتيمم: يتلوم ما بينه وبين الوقت، يعني يؤخر الصلاة لعله يجد الماء الذي يتوضأ به. وهذا عندهم على الاستحباب وليس على الوجوب. والقول الثاني بأنه لا يستحب تأخير الصلاة عن أول وقتها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يتيمم لعدم وجود الماء، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة عن أول وقتها، فدل هذا على أن المتيمم كغيره يستحب له أن يؤدي الصلاة في أول وقتها. قال: فإن تيمم أول الوقت وصلى أجزاءه لأنه قد أدى الصلاة في وقتها. لو قدر أنه وجد الماء فما الحكم؟ هذا على 3 أنواع. النوع الأول: من وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، فحينئذ تجزئه صلاته ولا يطالب بإعادة هذه الصلاة، لأنه قد فعل الصلاة على الوجه المشروع فأجزأته. ووجود الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يؤثر على صلاته ولا يجب عليه شيئا. النوع الثاني من وجد الماء قبل الصلاة فصلى بتيممه، حينئذ نقول صلاته باطلة، لأن التيمم على الصحيح رافع مؤقت إلى وجود الماء، بحديث الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإنه دل على أن التيمم طهور، لكن طهارة مؤقتة بوجود الماء، فإذا وجد الماء بطلت الطهارة على الصحيح. المسألة الثالثة من وجد الماء في أثناء الصلاة في الركعة الثالثة، إذا بالوايت سيارة الماء تقف أمامه، فحينئذ يكمل صلاتها ويقطعها. المذهب هو قول الجمهور بأنه يقطع الصلاة، وذلك لأنه قد وجد الماء في أثناء الصلاة فانتقض تيممه، لقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والقول الثاني بأنه يجوز له أن يكمل الصلاة، ولعل القول الأول أظهر القولين للأحاديث الواردة في الباب بأن التيمم رافع مؤقت. ثم ذكر صفة التيمم فقال التيمم يكون بضربة واحدة، يعني يضرب بيديه على الأرض مرة واحدة، هذا هو السنة، يعني هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المنقول عن أنه علم أصحابه بذلك. وقال طائفة من أهل العلم بأنه يضرب مرتين، يضرب الأرض في التيمم مرتين. قد ورد في هذا أحاديث لكنها لا تخلو من مقال، ولا يمكن أن تقابل الأحاديث الواردة بإجزاء ضربة واحدة. وقال طائفة بأنه في التيمم للجنابة يكفيه ضربة واحدة، لأنه لما أجنب عمار ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة ولم يضرب ضربتين. وأما الصلوات، وأما بالنسبة للوضوء التيمم الذي يكون عن الحدث الأصغر، قالوا لا بد فيه من ضربتين، ولعل القول الأول باكتفاء المرء بضربة واحدة أقوى لعدم ورود الدليل الدال على التفريق في هذه المسألة. إذن ظهر لنا أنه يضرب الأرض ضربة واحدة سواء كان عن جنابة أو عن حدث أصغر. قال يضرب بيديه، لابد في التيمم من ضرب، لقوله تعالى فتيمموا، تيمم يكون بقصد. قوله على الصعيد الطيب، أصل الصعيد في اللغة ما صعد وارتفع على غيره، والطيب هو الطاهر. وقد اختلف أهل العلم فيما يصح أن نتيمم به، فقال طائفة بأنه لا يتيمم إلا على التراب الذي له غبار، وهذا هو قول الشافعي وأحمد. واستدلوا عليه بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال قوله منه للتبعيض، فلا بد أن يعلق بيديه شيء من الممسوح عليه هو التراب. استدلوا على ذلك ثانيا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قالوا فدل هذا على أن التيمم لا يكون إلا بالتربة، إذ لو أجزأ التيمم على غير التراب لم يذكر هنا، وقد ذكر على سبيل الامتنان، ولو كان غيره يجزئ لعمم اللفظ من أجل أن يكون ذلك أبلغ في الامتنان. والقول الثاني في المسألة بأنه يجزئ المسح على كل ما على مما هو على من جنس الأرض، فعلى ذلك يجوز التيمم على الصخر ويجوز التيمم على الرمل، وهذا القول أظهر من القول الأول، لأن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعوا الرمال في أيام كثيرة، ولم يعهد عنهم أنهم كانوا ينقلون التراب من أجل أن يتيمموا به، فدل هذا على أنه يجوز التيمم على الرمل، لأن القول الثاني ما هو؟ يجوز المسح، يجوز التيمم على كل ما كان من جنس الأرض. والقول الثالث بأنه يجوز المسح على كل ما صعد من الأرض، استدلوا عليه بقوله تعالى: وتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو الذي على غيره، والطيب أي الطاهر، فلم يفرق بين كون هذا الظاهر ترابا أو حجرا أو ترابا أو غير ذلك. والقول هذا كم رقم القول كم؟ ثالث. واستدلوا على ذلك أيضا لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تيمم على رحله، فدل هذا على أنه لا يقتصر التيمم على التراب أو ما كان من جنس الأرض، ولعل هذا القول الأخير أظهر الأقوال لمطابقة ظاهر الآية ولموافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وينوي به المكتوب، يعني أنه عند التيمم ينوي به أعلى الأشياء وهو المكتوبة، فإذا نوى المكتوبة جاز له أن يصلي ما اندرج في وقتها، لأنه إذا نوى الأعلى دخل فيه الأسفل من النوافل وقراءة القرآن ونحو ذلك، لكنه إذا نوى الأسفل كقراءة القرآن ولم ينوي الأعلى فحينئذ ليس له إلا ما نواه، لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينوي الأعلى، نوى قراءة القرآن فقط، فلا يصح له أن يصلي بهذا التيمم. والقول بهذا قول الشافعي وأحمد وجماعة. والقول الثاني بأنه إذا تيمم تيمما مشروعا أجزأه، ولا يشترط فيه أن ينوي أنه عن المكتوبة، ولو نوى بتيممه النفلة جاز له أن يفعل الفرض. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة: هل التيمم رافع أو مبيح؟ تقدم معنا أن الصواب أنه رافع، أن التيمم رافع، فإذا كان رافعا فإنه حينئذ إذا نوى به أي أمر تشترط له الطهارة أجزاؤه، لو نوى قراءة القرآن بهذا التيمم أجزاه، وجاز له أن يفعل بهذا التيمم مكتوبة ونافلة. يشترط في التيمم أن يكون التراب المتيمم عليه طاهرة، فإن كان نجسا لم يجزئ، لأن النجس في نفسه لا يتأهل لأن يكون مطهرا لغيره، ولأن التراب النجس يجب الابتعاد عنه، حينئذ لا يصح أن نجعله وسيلة للتيمم المشروع. من أسباب التيمم أن يكون الإنسان مريضا، كمن كان به حساسية يعجز عن استعمال الماء. هنا مسألة وهي: من قدر على بعض الفرض دون جميعه فماذا يفعل؟ هذا الفرع تكتنفه قاعدتان. القاعدة الأولى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، قدر على بعض بدنه دون جميعه فنقول الميسور، وهو الجزء الذي يمكن له أن يصله لا يسقط بالمعسور. يظهر هذا جليا في الوضوء. القاعدة الثانية قاعدة ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله، فما لا يتجزأ إذا وقع بعضه وجب علينا أن نرتب حكم جميعه عليه. وأضرب لهذا بأمثلة. إنسان عجز عن الصدقة بجميع الصاع ولم يحضر عنده إلا نصف صاع، فحينئذ يجزئه أن يتصدق بالنصف أو لا يجزئه؟ إن قلنا الصاع وحدة واحدة لا يتجزأ، فإذا سقط بعضها لا يسقط جميعها. وإن قلنا هو أجزاء متفاوتة فحينئذ سقوط البعض لا يدل على سقوط البعض الآخر. مثال أوضح: إنسان عليه صيام رمضان قضاء، صيام يوم من رمضان قضاء، لكنه مريض يتمكن من الصوم إلى العصر، بعد العصر ما يتمكن، فهل نقول الميسور لا يسقط والمعسور فيجب عليه الإمساك إلى أذان العصر؟ إيش؟ نعم، لأن الصيام لا يتبعض، وحدة واحدة، فإذا سقط بعضه سقط جميعه. مثله لو طلق بعض زوجته، قال يدك طالق، أو قال عليك نصف طلقة، فنقول هذا وحدة واحدة لا يمكن تجزئته، إذا ثبت بعضه ثبت جميع، فاختيار بعضك اختيار كله، فيقع به الطلاق، طلقة كاملة عليها جميعا. في مسألتنا في الاغتسال ومثله الوضوء، هل هو عبادة متكاملة أو هو أجزاء ووحدات متفاوتة؟ قال طائفة هو وحدة واحدة، من ثم من عجز عن الوضوء في جميع البدن في جميع الأعضاء سقط عنه، قال عندي ماء نصف مد، نقول أنت لا تتمكن من الوضوء في جميع بدنك، وبالتالي فالميسور فاختيار بعض الشيء كاختيار كله. وفي مسألتنا في مسألة الغسل، الوضوء في مسألة الغسل هل هو وحدات متفاوتة؟ نقول كل جزء من البدن وحدة مستقلة، ولهذا لو غسل نصفه الأعلى صباحا ونصفه غسل نصفه الأعلى بعد صلاة الفجر وهو جنوب بعد أن صلى الفجر، وبقية بدنه لم يغسلها، فإنه يغسل البقية لا يغسل الجميع. لماذا؟ لأن الاغتسال كوحدات متفاوتة، ومن ثم فترك بعضها لا يعني ترك جميعها. فحينئذ نقول من كان عنده ما عاجز أن يغسل جميع أبدانه بدنه بالماء فإنه حينئذ يغسل ما تمكن منه من الغسل في الجنابة، وما زاد فإنه يتيمم له. وهكذا في الوضوء، غسل وجهه ويديه فتوقف الماء أو لم يجد ماء، حينئذ هل يتيمم للباقي؟ نقول يتيمم، لأن الوضوء وحدات متفاوتة. بعض أهل العلم قال هو وحدة واحدة بدلالة أنه يشترط له الموالاة، ولو لم يشترط ولو فاشتراط الموالاة دليل على أنه وحدة واحدة. والأظهر هو القول الأول، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذا هو الأصل، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. لا ننتقل عن هذه القاعدة في أي فرع إلا بدليل. طيب لو كان هذا بسبب مرض، عنده حساسية في القدم أو عنده جبيرة في القدم، ألسنا نقول يغسل بقية بدنه؟ نعم. هكذا أيضا إذا لم يجد من الماء إلا بقدر بعض الأعضاء فيغسل ما تمكن منه من الأعضاء. لو كان عليه جبيرة في يده وأراد الوضوء نقول اغسل بقية البدن إلا موضع الجبيرة. ولو كان وحدة واحدة لكان إذا سقط البعض سقط الجميع، لكن بالاتفاق أنه يمسح على الجبيرة، فدل هذا على أن الصواب أن من وجد ماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء دون جميعها فإنه يلزمه غسل ما تمكن من غسله من أعضاء الوضوء. نعم على الترتيب. قال المؤلف: وإذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها وصلى به فوائد إن كانت عليه، وصلى التطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. عند فقهاء الحنابلة أنه لا يجوز للصلاة، لا يجوز التيمم للصلاة إلا بعد دخول وقتها، ومن تيمم قبل دخول الوقت لم يجزئه كما تقدم. هكذا أيضا فيما يتعلق بآخر الوقت، فعند الفقهاء أنه إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم، فإذا أراد، وبعضهم يقول إذا دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يبطل تيممه، فإذا أراد أن يصلي الصلاة التي في الوقت الآخر لزمه تيمم آخر. والقول الآخر بأن هذا لا يلزمه، وبأنه إذا تيمم جاز له فعل ما أراد أن يفعله ولو خرج وقت الصلاة الحاضرة أو دخل وقت الصلاة الآتية. ولعل هذا القول أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل هذا على أنه ولو طالت المدة يجوز له التمسك بالتيمم الأول ما لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء. ومبنى المسألة على مسألة هل التيمم مبيح أو رافع. فإن قلنا بأن التيمم مبيح قلنا يبطل بخروج الوقت، وإن قلنا بأنه رافع فإنه لا يبطل التيمم بخروج وقته. من مسائل أسباب التيمم الخوف من العطش، فمن غلب على ظنه أنه لن يجد ماء يتمكن من شربه وخاف على نفسه إذا توضأ بالماء الذي معه أن يحصل له العطش، فحينئذ نقول يجوز له أن يتيمم ويصلي بذلك التيمم، ولا يجب عليه إعادة تلك الصلاة لأنه قد صلى الصلاة على الوجه الشرعي فلم يطالب بصلاة أخرى. إذا نسي الجنابة وتيمم للحدث الأصغر قالوا لا يجزئه هذا لأنه لم ينوي الحدث الأكبر، وهذا مبني على أن التيمم مبيح وليس برافع، وتقدم معنا أن الصواب أنه رافع. كذلك من نوى بتيممه أنه من أجل الحدث ولم ينوي أنه استباحة للصلاة قال الفقهاء لا يجزئه هذا، لا بد أن ينوي استباحة الصلاة أو ينوي فعل الصلاة بهذا التيمم أو نحو ذلك. وهذا مبني على قولهم بأن التيمم مبيح وليس برافع، لكن إذا قلنا بأن التيمم رافع فإنه إذا نوى بتيممه رفع الحدث ارتفع الحدث بذلك، ومن ثم فإذا نوى رفع الحدث جاز له أن يصلي النافلة والفريضة وأن يفعل جميع ما يشترط له الطهارة. إذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة في المذهب أنه يقطع صلاته ثم يتوضأ إن كان محدثا حدثا أصغر. أما إذا كان عنده جنابة فإنه حينئذ يغتسل غسلا كاملا. قال ويستقبل الصلاة، يعني أنه يستأنفها ويبدأها من جديد، إذا رأى الماء في أثناء الصلاة قطعها ثم توضأ ثم بعد ذلك ابتدأ الصلاة من جديد. وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هل اكتفى بشرط أن يكون رؤية الماء قبل الصلاة؟ لم يكتفي بهذا، بل قال إذا رأى الماء سواء في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ، وحرم عليه الاستمرار في هذه الصلاة المبنية على هذا التيمم. ذكر المؤلف مسألة الجبائر. الجبائر لها شبه بالخفين، ولها أو بينها وبينها اختلاف في مسائل متعددة، ولذلك تلفت طرائق الفقهاء في الجبيرة، هل توضع في باب المسح على الخفين أو توضع في أبواب أخرى. من لاحظ وجود الشبه بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة أدخل الجبيرة في باب المسح على الخفين، ومن لاحظ الفرق بينهما فإنه وضع كل منهما في باب مستقل. الجبيرة هي ما يوضع على البدن إذا حصل فيه كسر، كان ينكسر عظم الساعد فيوضع عليه جبيرة. في الزمان الأول يضعون أخشابا ثم يلفونها بخرق وشاش ونحو ذلك، وفي عصرنا الحاضر بدأوا يضعون الجبس. يضعون إيش؟ الجبس. هذه الجبيرة ماذا يفعل بها الإنسان عند الوضوء أو الغسل؟ يمسح عليها ويجزئه ذلك إذا كان المسح لا يضرها، وإن كان المسح يضرها تركها بلا مسح ولا غسل. والفقهاء يشترطون للمسح على الجبيرة الشروط. الشرط الأول الحاجة إليها، من لم يكن مكسورا وجبر يده لا يجوز له أن يمسح عليه، لابد أن يكون كثيرا. الثاني أن تكون مشدودة، فإن كانت غير موثقة وتتهادل هذه لا تنفع في جبر الكسر، ومن ثم لا يجوز المسح عليها. الشرط الثالث أن تكون الجبيرة قد لبست على طهارة، فلا يلبس الجبيرة إلا إذا تطهر قبلها. والقول باشتراط الطهارة هو مذهب أحمد وجماعة، والصواب أن هذا ليس بشرط، فالإنسان يكسر في غير وقت يعتاده، بالتالي لا يتمكن من تقديم الطهارة. قال المؤلف في شرط آخر: ولم يعد بها موضوع الكسر أو موضع الكسر. لم يعد بها يعني لم يتجاوز. الجبيرة على 3 أنواع. النوع الأول جبيرة على موطن الكسر فقط، هذه يمسح لها ولا يتيمم معها. الثاني جبيرة تجاوزت محل الكسر إلى محل لا يمكن شد الجبيرة إلا بالوصول إليه، هذه في المذهب يجوز المسح عليها ويجب التيمم لها، فيمسح ويتيمم. وقد يستدلون على هذا بما ورد في السنن من حديث ابن عباس أن رجلا أصابته شجة فسأل أصحابه: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ وكانت ليلة باردة وكانت صلاة الفجر، فقال أصحابه: لا نجد لك. فتيمم فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ثم بين أنه يكفيه التيمم، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه يكفيه المسح عليه، وقد ورد في بعض أطراف الحديث أنه قال يمسح ويتيمم. زيادة ويتيمم تكلم فيها قيل أنها منكرة، وأصل الحديث فيه كلام لأهل العلم يتفاوتون في تصحيحه وتضعيفه، ومن هنا فإن الأظهر عدم وجوب التيمم لمن كانت جبيرته تتجاوز محل الكسر إلى محل لا يمكن شدها إلا بإيصالها إليه. النوع الثالث جبيرة تجاوزت محل الكسر ومحل مواطن الحاجة لشد الجبيرة بوضعها فيه إلى مواطن لا حاجة ليوصل الجبيرة فيه، فحينئذ هذا النوع من الجبائر يجب خلعه ليتمكن الإنسان من وضوءه. قال: كلما أمسح مسح عليها كلما أحدث، يعني أن المسح على الجبيرة لا يتأقت بوقت، ولو استمرت الجبيرة 3 أشهر 4 أشهر جاز المسح عليها. هذا ما يتعلق بأحكام المسح على الجبائر والتيمم وكيفية الاغتسال، ولعلنا نترك باب المسح على الخفين للدرس القادم. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد للسؤال؟ نعم.
إيش أحسن الله عليك فرقوا في التيمم، إنه إذا استباح الحدث راح الصلاة به، وفي غسل الجنابة قال لازم ينوي الحدث زائد الحدثين معه.
لا، هذا الفهم ليس بصحيح. التيمم كله يقولون لا يصح أن تنوي فيه رفع الحدث، وإنما تنوي فيه استباحة الصلاة، لأن التيمم عند الفقهاء مبيح وليس برافع. لو كان عندنا إنسان محدث حدثا أصغر لا يجد ماء، نوى فتيمم ونوى بتيممه رفع الحدث الأصغر، قالوا لا يرتفع الحدث، لأن التيمم أصلا لا يرفع الحدث. ورجحنا نحن أن التيمم رافع مؤقت، من ثم إذا نوى ذلك أجزاءه. نعم، في سؤال آخر. الوضوء له أركان كما تقدم، من أركانه الترتيب ومن أركانه الموالاة. فمن اغتسل بصب الماء على بدنه هذا لم يراعي الترتيب، بالتالي لا يعد هذا الغسل مجزئا عن وضوئه، إلا في حالة واحدة، وهي إذا اغتسل عن جنابة ونوى رفع الحدثين. لو اغتسل غسلا كاملا هل يجزئه عن الوضوء؟ يجزئ بالنية، لأنه قبل الاغتسال يتوضأ فيجزئه، لكن يلاحظ أن لا يمس ذكره بعد ذلك، لأن مس الذكر ناقض. تقدم معنا أن الراجح في هذه المسألة أنه يغسل ما يتمكن من غسله من الأعضاء والباقي يتركه. إذا كان الترك لكونه لا يجد إلا ماء فإنه يتيمم في آخر وضوءه أو في آخر غسله للأعضاء. إذا كان بسبب أمر ناشئ مثل من به قروح ولا يتمكن من الغسل ولا من المسح، فحينئذ هل يتيمم في أثناء وقت غسل اليد أو يجوز أن يتأخر؟ هذا موطن خلاف، والصواب أنه لا يشترط فيه أن يكون وقت غسل اليد، وأنه يجوز بعد ذلك، لأن الحديث فيه العطف بين التيمم وغيره بحرف الواو، وحرف الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تعقيبا. هل انغمس في مسبح ثم خرج؟ فيه المسألة السابقة، إن كان نوى رفع الحدثين وكان عليه جنابة أجزاء، إن لم ينوي رفع الحدثين أو لم يكن عليه جنابة فإنه لا يجزي لعدم وجود الترتيب في هذه الصورة. نعم. إن كان يمسح، إن كان يتمكن من المسح على موطن الحرق أجزاءه ذلك ولا يتيمم له، يمسح. على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للمذهب. نعم. إذا عسر نزع هذه اللفائف أو كان في نزعها ضرر فإنه يمسح عليها وتأخذ حكم الجبيرة. ومثلها أيضا اللسقات التي يحتاج إليها والصبخة عن المرض التي يحتاج إليها لا يلزم نزعها.
المريض أحسن لو قرب للتراب،
إذا قرب التراب في خروج من الخلاف، وإلا فإن الصواب أن ما على الأرض يجزئه. وبالتالي فسؤال الأخ الذي سأل عن حكم المسح على السجاد وعلى الجدار مبني على الخلاف المذكور سابقا، وقد رجحنا أن كل ما على الأرض وصعد عليها فإنه يجوز المسح عليه في التيمم، الضرب عليه في التيمم. إذا جامع وغيب حشفته في فرجها وجب الغسل وإن لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. أما من لم يغيب الحشفة فإن ووصل فرده إلى فرجها بدون تغييب فهذا ناقض للوضوء لكنه ليس موجبا للغسل. قلنا أنه اشترط فيه الشرطان، أن يكون على رافع لجنابة وأن يكون به اندية. أما المستحب لا، لا يجزي عن غسل الجنابة. الشارع أوجب التيمم أو أوجب الوضوء، فلا نقول بإسقاط الوضوء إلا بدليل. أسقطناه في الصورة الأولى لورود الدليل، وهو إنما رفع الأكبر يرفع الأصغر. أما من كان غسله مستحبا فلم يأتي دليل بإسقاط الوضوء عنه، والأصل تعلق الوضوء بذمته، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني لو قدر المسألة في من جامعت ثم عقدت شعرها ضفائر، فنقول يلزمها النقض أو تكفي بتروية أصوله، ويكفي تروية الأصول. فهكذا إذا جمعته غير الضفائر، إذا كان الشعر غير مضموم وجب غسل الشعر جميعا. هل يكفي التيمم لجميع الصلوات أو يجب أن يكون التيمم لكل صلاة؟ هذا مبني على مسألة هل التيمم مبيح أو رافع، وقد ذكرنا أن الصواب أنه رافع مؤقت، وبالتالي إذا تيمم أجزأه أن يصلي بها صلاتين أو ثلاثة أو أربع ما لم يحدث. نسأل الله. نعم. آخر سؤال. إذن إعادتها جبيرة على موطن الكسر فقط، فهذه يمسح عليها ولا يصح نزعها. الثاني جبيرة تجاوزت محل الكسر إلى محل لا يمكن أن تتماسك الجبيرة إلا بوصولها إليه، فهذا الفقهاء يقولون بأنه يمسح عليها ويتيمم. ذكرنا أن رواية ويتيمم فيها مقال. الثالث إذا تجاوزت الجبيرة إلى مكان لا فائدة من وصول الجبيرة إليه، حينئذ ينزعها. لماذا؟
ينزع الزيادة شيء.
ينزع الزيادة. إن تمكن من نزع الزيادة وحدها تعين عليه. لماذا؟ لأنه قد ستر محل الفرض بلا بما لا يحتاج إليه. هذا ما يتعلق بدرس هذا اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن أخلص نيته وتاب من ذنبه وسدد في مقاله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جمال أتمسوا على خير.
شكرا.